ما بعد. نحن أمة علمها الله تبارك وتعالى أن تعامله قبل أن تعامل المحسوس. ما يميز العقيدة الإسلامية والحالة الإيمانية أن العبد يتوجه إلى الله في حياته وسلوكه ومعاملاته قبل أن يتوجه إلى الأسباب. كان الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول: ما رأيت شيئا إلا رأيت الله قبله. هكذا تأسس الإيمان في سلفنا الصالح، وهكذا أدركوا بفطرتهم السليمة وإيمانهم المعمر أن الذي بيده كل شيء واحد لا إله إلا هو. هكذا رب الإيمان تلك الأمة، وهكذا وجه القرآن هذا الجيل. واليوم أيها الإخوة ننتسب إلى الإسلام ونقرأ القرآن ونتهيأ لشهر رمضان ونمجد شهر شعبان، لكن المحسوس يقترب من قلوبنا قبل حقائق الإيمان. ماذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه أيها الإخوة الأحبة؟ قال سبحانه: وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى، فبأي آلاء ربك تتمارى. إنه نص يستغرق ما بين الأرض والسماء، يشعر الإنسان أن الله سبحانه وتعالى بيده أرض وسماء، بيده أحوال الإنسان، بيده تقلبات المجتمعات، فهو الذي أضحك وأبكى، وما حال الإنسان في سروره وسعادته إلا بيد الله، وأنه هو أمات وأحيا، أمات القلوب بالضلال وأحياها بالإيمان. وأمات الناس في أجل مسمى ويحييهم للحشر والحساب، وهو الذي خلق الزوجين الذكر والأنثى لتنشأ من خلال هذه السنة الكونية أمة إنسانية تنتشر على وجه الأرض من نطفة إذا تمنى. وكيف تكون هذه النطفة الأنثوية أو الذكرية مؤثرة إلى درجة تتعمر من خلالها الأرض؟ لا، الخلاق هو الله، وإنما هي أسباب مركبة من حكمة. حكمة الله سبحانه وتعالى ستار على قدرته، وأن عليه النشأة الأخرى، فما من نشأة إلا وهو منشئها، وأنه هو أغنى وأقنى. فما من ثروة مالية ولا من مال يجبى أو يجمع إلا وهو سبحانه وتعالى خالقه، وهو رازقه، هو الذي رزق به الخلق فأغناهم، وبعد أن أغناهم أقناهم، أي تجمع المال لديهم وتكدس بإذنه ورزقه، وأنه هو رب الشعرى، هو رب النجوم التي تنتشر في السماء والتي يتوهم كثير من الناس، وهو يرى الصلة التبادلية بين الأرض والسماء، يتوهم التأثير كما عليه أهل التنجيم. وما أدركوا أنها أسباب ومسببات، من ورائها الله محيط. ثم ذكر المجتمعات التي تمردت على الله سبحانه وتعالى فاختار أطغاها واختار أشدها قوة حتى يزيح الوهم عن القلوب من أن قوة من القوى التي توهم الناس أنها عظمى تستطيع أن تؤثر، ما هي إلا سبب من الأسباب. اليوم لغة الدولة العظمى والقوة العظمى والسلاح الأعظم، هذه أصبحت لغة متداولة بين المسلمين، لكن الله سبحانه وتعالى وهو يوجه القلوب قال: وأنه أهلك عادا الأولى وثمود، الأمم التي كانت لها حضارات وكانت لها قوة وهيمنت على الأرض، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى، والمؤتفكة مدائن لوط عليه الصلاة والسلام انقلبت وصار عليها سافلها، فإذا قلت أفكت الشيء أي قلبته، والمؤتفكة أهوى، حملها جبريل ثم هوى بها إلى الأرض، فجعل عاليها سافلها والمؤتفكة أهوى. المدن بيد الله سبحانه وتعالى، فغشاها ما غشا، غطتها الحجارة المنهمرة عليها من السماء، وختم فقال فبأي آلاء ربك تتمارى. وبعد هذا تشك أن شيئا من الأشياء يخرج عن قبضة الله. لكن حال الإنسان الجاهل معبر عنه بقوله تبارك وتعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا. تجعلون مع الله مؤثرا، ذلك رب العالمين. فما يستثنى عالم من العوالم من قبضته، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فانضبط الكون بأمر الله، الأرض التي من طبعها الخمول والكسل. وإذا قال الله سبحانه في كتابه ولكنه أخلد إلى الأرض، عبر عن الخمول والكسل والتقاعس عن أمر الله. لكن الأرض انطوت في النظام الكوني وخالفت طبيعتها وجبلتها وانتظمت في سلك الطائعين. إنه درس للإنسان الذي يجعل مع الله أندادا. تلك هي المقدمة العقدية التي تحفزنا أيها الإخوة من أجل أن نكون أصحاب معاملة لله قبل أن نتعامل بقلوبنا مع المحسوسات. وبعد هذه المقدمة العقدية تعالوا بنا أيها الإخوة الأحبة حتى نرى بعض النماذج التطبيقية التي فهمت عن الله تبارك وتعالى، والتي تعلمت كيف تعامل الله. نوح عليه الصلاة والسلام الذي دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم في الليل وفي النهار، ماذا فعل بعد ذلك؟ التجأ إلى معاملة الله، عامل الله تبارك وتعالى، توجه إليه بالخطاب والنداء، قال رب انصرني بما كذبون. إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي وضع هاجر وابنها إسماعيل في واد غير ذي زرع، أين العادات؟ أين الأسباب؟ أين القوانين المادية؟ امرأة وطفل في واد غير ذي زرع، لكنه يعامل الله. وتوجه إلى الله وقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، لكن إذا اختفى الزرع فإن الرزاق حاضر. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وها هم الناس من كل فج عميق يشدون الرحال إلى الكعبة إلى ذلك الوادي الذي كان من غير زرع حتى أصبحت أم القرى وأصبحت القلوب تحن إلى لقائها. هذه نتيجة معاملة الله. يوسف عليه الصلاة والسلام الذي وقف أمام محنة شديدة صعبة يتهاوى أمامها الشباب وهو الشاب الفتان ويحكي القرآن عن محنته تلك. وامرأة العزيز تقول لصواحباتها تقول لصاحباتها فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعظم ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. فتوجه يوسف إلى معاملة الله وهو في محنة القصر في محنة جذب الغريزة. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. امرأة العزيز بسلطانها وهيمنتها وجمالها وملكها تضع يوسف في المحنة. فماذا فعل يوسف والأسباب منقطعة؟ توجه إلى معاملة الله. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. وما يخيب من يعامل الله. واحتاج زكريا عليه الصلاة والسلام وهو في كبر سنه إلى الولد. أين قوانين العادات؟ أين قوانين الأسباب؟ يقف زكريا في المحراب يناجي ربه. الأسباب منقطعة. امرأته عاقر. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. هذا في سورة مريم. وبعد ذلك نقرأ في سورة آل عمران فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. إنها معاملة الله التي لا تخيب. موسى عليه الصلاة والسلام يحكي القرآن عن معاملته لله. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. إنه الشاب الممتلئ حيوية وقوة وأمانة. المحتاج إلى الزوجة الصالحة فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. فهل عامل المخلوقين كما يفعل الشباب اليوم حين يحتاج أحدهم إلى الفتاة الصالحة من أجل أن يتزوجها، أم أنه توجه إلى من بيده مقاليد السماوات والأرض فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أنا الفقير إليك، المحتاج إليك، المضطر إلى كرمك. وسرعان ما ظهر أثر معاملة موسى لربه، فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. أم مريم امرأة عمران عاملت ربها، إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا، أريد يا رب أن أرى ناتج بطني هذا مخلوقا حرا من سواك، أريد يا رب منك عبدا لا يعبد غيرك، لا يتوجه إلى سواك، محررا من الرق لغيرك، أريده عبدا خالصا لك يا رب. إنها تعامل الله، هذه رعاية الحمل، رعاية الحمل أصبحت اليوم المراقبة بالإيكوغرافي واستعمال الفيتامينز. أما مراقبة الحمل عند امرأة عمران فكانت في معاملة الله، لأنها أرادت ناتج الحمل مخلوقا سيدا. واليوم العالم كله يقول السيدة مريم، لأنها لم تكن تتوجه لغير الله. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى، إنها عادات الناس وقتها، وهل تكون الأنثى مخلوقا حرا؟ وهل تكون الأنثى ذات الوصف الذي طلبته امرأة عمران؟ لو كانت ذكرا فإنها بمنظور الجميع قد تكون حرا من السوى، لكنها أنثى، وكيف تكون الأنثى بحسب المنطق الذي كان يحكم ذلك التاريخ؟ كيف تكون حرا مما سوى الله؟ الله يقرر في هذه الآية حرية المرأة، وليسمع العالم كله، هذه هي حرية المرأة، ليست حرية المرأة أن تخرج بعهرها، ليست حرية المرأة أن تخرج بسفورها، ليست حرية المرأة أن تتحلل من أخلاقها، حرية المرأة أن تكون في العبودية لله وحده. فإذا تحررت من العادات، وإذا تحررت من الهوى، وإذا تحررت من النفس،
فهي صاحبة الحرية كما يقرر رب العالمين.
فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، لأن كل شيء يصدر أو يظهر في الخلق فإنما هو بقدرة الله وفق إرادته وعلمه، فلا يولد مولود إلا بقدرة الله وفق إرادته وعلمه، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، فالله هو الذي خلقها أنثى، وهو الذي استجاب لدعائها، وهو الذي أراد أن يبرهن للعالم أن الأنثى هي كالذكر تستطيع أن تكون حرا مما سوى الله. هكذا تكون معاملة الله، وهكذا تظهر الاستجابة، وليس الذكر كالأنثى. تقول امرأة عمران وليس الذكر كالأنثى يا رب في منطقي قومي، وإني سميتها مريم، ومريم معناها خادمة الرب، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فكانت مريم، وما أدراك ما مريم التي أنجبت روح الله وكلمته عيسى الموصول الذي يحكم الأرض بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فكان رسولا إلى قومه، وكان إماما وحاكما للأرض بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان. إنه نتيجة أمه مريم، ومريم نتيجة معاملة الله. أيوب الذي ابتلي بالمرض وعجز الأطباء عن شفائه، توجه إلى من بيده ملكوت السماوات والأرض وملكها، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. ليت المرضى يستعملونها وصفة طبية بشرط أن يقولها القلب للسان، بشرط أن يقولها بنفس أيوب المتوجه إلى الله. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر، هكذا عامل الله وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عندما دعا إلى الله ودعا ودعا والناس يعرضون عن دعوته، توجه إلى الله وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. أيها الإخوة الأحبة، ومن المقدمة العقدية إلى النماذج التطبيقية إلى النتيجة التي نريد من خلالها أن نأخذ الدرس العملي. لا يعني ما أقوله أن نعطل الأسباب، لكن علينا أن نخلص قلوبنا من أسر الأسباب، فقلوب الأمة الإسلامية اليوم أسيرة الأسباب. هذا الدرس تحرير للقلوب، هذا الدرس لا يعني أن نعطل بناء الحضارة، ولا يعني أن نعطل سببا من أسباب النهضة، لكننا تحولنا اليوم إلى عباد المادة، وتحولنا إلى عباد الأسباب، ونحن نقول صباح مساء لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا الدرس يحرر القلوب. خذ بالأسباب امتثالا لشريعة الله، وتوافقا مع حكمة الله، وحرر قلبك من أسرها، وأخرج من قلبك الأسباب، اجعل الأسباب في يدك، لا تلتفت بقلبك إلى الأسباب أبدا. قال سبحانه: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. هو الحي، فلماذا تتوجه إلى الميت؟ إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. انقطع إليه بقلبك وروحك، رب المشرق والمغرب، لا إله إلا هو، فاتخذه وكيلا. وهكذا أيها الإخوة الأحبة، يتحول عبد الأسباب إلى عبد الله، يعامل الأسباب بظاهره، وقلبه حر عنها، قلبه متوجه إلى الله. إذا كنت تريد حاجة فانطرح في عتبات الله، اسجد بين يديه، قل له في سجودك ما تشاء، فإنه أقرب إليك من حبل الوريد، وتكون أقرب إليه وأنت في سجودك. وقبل أن يتأثر قلبك بالأسباب، اسجد لمسبب الأسباب. هكذا أيها الإخوة الأحبة، نتعلم كيف نتعامل مع الله. اللهم اجعلنا ممن يتبعون القول اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.